هذا الحديث الأول في هذا الباب هو حديث عظيم كما ذكر الشيخ رحمه الله، ويتعلق بالإخلاص لله في جميع العمل، وأن قبول العمل متوقف على إخلاص العامل فيه لله، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الحديث القدسي صريح في أن العمل إن لم يكن قائما على الإخلاص رد على عامله، لم يقبل منه. قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رددت عليه عمله. فكل عمل يتعبد لله به لا يقصد به عامله وجه الله سبحانه وتعالى يرد عليه ولا يدخل في عمله ولو كان عمله كثيرا، بل يرد عليه ولا يقبل منه. يقول الشيخ: فأعظم الفروض على الإطلاق أن يقوم العبد بأصول الإيمان الستة وشرائع الدين الخمسة. أصول الإيمان الستة أي التي ذكرت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وشرائع الدين الخمسة التي أيضا ذكرت في الحديث لما قال: أخبرني عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه فرائض الإسلام أو شرائع الدين الخمسة، وجميع ذلك لا يقبل إلا إذا قام على الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. قال الشيخ: وهذا هو مقصود توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. توحيد الإلهية وتوحيد العبادة شيء واحد، توحيد الإلهية وتوحيد العبادة شيء واحد، لكن يطلق عليه توحيد الإلهية باعتبار أن الله هو المألوه المعبود الذي له صفات الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل، ويقال له توحيد العبادة باعتبار الفعل المطلوب من العبد وهو أن يتعبد لله مخلصا مقبلا على الله جل وعلا. قال: لأن الألوهية وصف الله الذي لا يشاركه فيه مشارك، فالله أعظم الأسماء الحسنى، والعبودية حقه تعالى على عباده الذي لا يصرف شيئا منه لغيره جل وعلا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ما معنى ذو الألوهية والعبودية؟ الألوهية أي صفات الله التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد، والعبودية أفعال العبد التي يجب أن يخلصها لله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بها ولا يجعل لأحد فيها شيء. يقدح في هذا التوحيد أمران: أحدهما يقدح في أصله، يكون ناقضا لأصله، والآخر يكون ناقضا لكماله الواجب. الناقض لأصله هو الشرك الأكبر، أن يدعى غير الله، أن يذبح لغير الله، أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى فيكون هذا ناقض لهذا التوحيد من أصله، والآخر ناقض لكماله الواجب وهو الشرك الأصغر، أن يعمل العمل لله لكن يقصد به مع ذلك مراعاة الخلق وتعظيم الناس، مثل ما جاء في الحديث: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من أجل نظر الرجل. يعني تجد الرجل مثلا أو الشاب يخرج إلى المسجد ما عنده نية إلا ماذا؟ أن يصلي لله، ما عنده إلا هذا، ليس في قلبه إلا هذا، صلاة لله عز وجل. ثم وهو في صلاته مثلا في السنة أو في يلمح أحدا عزيزا عنده أو له شأن أو له مكانة فيزين من صلاته لأجله، وأصلا ما جاء إلا لله، فيزين من صلاته لأجله. ربما مثلا يطبق بعض السنن في من سنن الصلاة لأنه يلمح أو يظن أن أحدا ينظر إليه فيزين من أجله، هذا رياء لأنه لم يقصد به الله، والله عليم بالنوايا سبحانه، عليم بما في الصدور جل في علاه. فتكون هذه السنن التي يطبقها المرء وهي أعمال من السنة ثابتة لا تدخل في صالح عمله، لا تدخل في صالح عمله لأنه لم يعملها لله. فيقول أن يقصد مع ذلك مراءة الخلق، فهذا من الشرك الأصغر، والعمل الذي يشاركه الرياء من أصله يدل عموم هذا الحديث أنه باطل مردود على صاحبه، ومع بطلانه فقد باء صاحبه بالإثم لأنه ترك الإخلاص الواجب عليه، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وجميع الوسائل للشرك والذرائع التي توصل إليه من الشرك الأصغر، وهذه قاعدة في معرفة الشرك الأصغر. قال فالشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله، والأصغر هو ارتكاب ما يوصل إلى ذلك. لكن يقول الشيخ لو عمل العبد العمل لله ثم طرى عليه الرياء، ثم طرى عليه الرياء يعني خرج ليصلي لله فزين شيئا من صلاته من أجل نظر الرجل إليه، فكيف يكون شأن عمله؟ قال إن طرى عليه الرياء في أثناء عمله فإن دفعه ولم يساكنه لم يضره، لأن أحيانا سبحان الله الرياء يهجم على الإنسان هجوم، يهجم عليه، يهجم فجأة يكون دخل على قلبه، فإذا وفق الله العبد دفعه لم يمكنه من لم يمكن الرياء من أن يتمكن من قلبه، دفعه يسلم بإذن الله. بل يعد هذا كما قال الشيخ من جهاد الخواطر الرديئة التي تعرض لكثير من النفوس، فإن لم يدفعه استرسل معه جعله يساكنه ويطمئن إليه نقص العمل نقصا كبيرا، ويخشى من استمراره مع الإنسان أن يوصله إلى الرياء المحض المبطل للعمل بالكلية. نعم.